هذا يعبر عن الإثبات كان التصرف. أما القسم الأول فلا خلاف في ثبوته تعبدان وعمليان. وهكذا عن بقية اللوازم العقلية المترتبة على المستصحاب بدليل وأن قلنا أن مفاده الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء المتيقن، هذا الأول، أو الإرشاد إلى عدم الانتقاض لعناية التعبد ببقاء نفس اليقين، هذا الثاني اللي سيجي الكلام به، أو مفاد النهي عن النقض العملي لليقين بالشك، هذا الثالث. أما على الأول فلأن كل كلامه طبعا في الآثار الشرعية، ما دخلنا في الآثار التكوينية. أما على الأول فلأن التعبد ببقاء المتيقن ليس بمعنى إبقائه حقيقة، واضح، وإلا تكون أدلة الأصول العملية دائما مصيبة، يعني تثبت أحكام واقعية والحال هي موجة، بل تنزيلا، ومرجعه إلى تنزيل مشكوك البقاء منزلة الباقي، فيكون دليل الاستصحاب من أدلة التنزيل، ومقتضى دليل التنزيل إسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه إلى المنزل إسراء واقعيا كما في الطواف البيت صلاة، أو ظاهريا كما في دليل الاستصحاب تبعا لواقعية التنزيل أو ظاهريته وإناطته بالشك، هذا معطوف على ظاهريته. وعليه فإطلاق التنزيل في دليل الاستصحاب يقتضي ثبوت جميع الآثار الشرعية للمستصحب بالاستصحاب. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ليش
كان الكلام في شمول دليل الاستصحاب للوازم العقلية للمستصحاب، قلنا بأنه للوازم الشرعية يعني الآثار الشرعية للمستصحاب، قلنا بأنه على تقدير جميع التفاسير في دليل الاستصحاب، يعني على جميع التقادير في تفسير دليل الاستصحاب، يكون دليل الاستصحاب مثبتا للوازم الشرعية والآثار الشرعية للمستصحاب، سواء قلنا بأن مفاد الاستصحاب هو النهي عن الانتقاض بداعي الإرشاد إلى بقاء المتيقن، أو النهي عن الانتقاض بداعي الإرشاد إلى بقاء اليقين، أو يكون مفاده عبارة عن النقض العملي لليقين السابق بالشك اللاحق. على جميع التقادير يكون دليل الاستصحاب مثبتا للمستصحاب ولآثاره الشرعية. حينئذ قد يستشكل ويقال بأنه ما تقدم وما ذكرتموه يكون معقولا بالنسبة إلى الآثار الشرعية المترتبة على المستصحاب، أما الآثار الشرعية المترتبة على ذلك الأثر الشرعي الثابت للمستصحاب هذا كيف يمكن إثباته؟ ما هو الطريق لإثبات الأثر الشرعي الذي يعتبر الأثر المباشر موضوعا له؟ بمعنى أننا في المقام نفترض مستصحب ونفترض أثر شرعي للمستصحب، ونفترض أن الأثر الشرعي للمستصحب يقع موضوعا لحكم شرعي آخر. هذا المستشكل في الحقيقة هذا ليس إشكال وإنما هو استفسار، أن الكلام السابق كان يكفي في مقام إثبات الأثر المباشر للمستصحب، أما الأثر المترتب على الأثر المباشر هذا كيف يمكن إثباته؟ الجواب على هذا هو أنه يثبت أيضا بالتنزيل، كما أن المستصحب والأثر الشرعي المترتب على المستصحب يثبتان بالتنزيل، الأثر الشرعي للأثر الشرعي المباشر أيضا يترتب بالتنزيل، لا فرق بين الأثر الشرعي المباشر وبين الأثر الشرعي المترتب على، واضح، لأن معنى التنزيل كما قلنا سابقا هو أن الشارع ينزل المستصحب منزلة ماذا؟ منزلة المتيقن المشكوك، منزلة المتيقن، فإذا فرضنا أن المكلف شك في طهارة الماء وكان أثر طهارة الماء طهارة الطعام الذي غسل بالماء وكان أثر طهارة الطعام الذي غسل بالماء هو جواز أكل الطعام كما قلنا في المثال السابق، الاستصحاب في البداية ينزل طهارة الماء المشكوكة منزلة الطهارة الواقعية. هذا التنزيل قلنا يكون بلحاظ الآثار الشرعية المترتبة لطهارة الماء، وبهذا تثبت طهارة الطعام بالتنزيل. واضح؟ يعني بتنزيل طهارة الماء المشكوكة منزلة طهارة الماء الواقعية يترتب هذا الأثر وهو طهارة الطعام. فإذا ترتبت طهارة الطعام معنى ذلك أن طهارة الطعام المشكوكة نزلها الشارع منزلة طهارة الطعام الواقعية، فيترتب عليها أثرها بالتنزيل أيضا، وأثرها هو حلية الآكل. واضح؟ تسرية الآثار الثابتة للمنزل عليه، إلا المنزل لا تحتاج إلا إلى إثبات التنزيل، ومن الواضح أن التنزيل الذي يتكفل بتنزيل الطهارة، الطهارة المشكوكة للماء منزلة الطهارة الواقعية للماء، يعني يأمر بترتيب الأثر الشرعي على طهارة الماء الواقعية، والأثر الشرعي لطهارة الماء الواقعية هو طهارة الطعام المغسول به. يعني شنو الشارع يأمر بترتيب هذا الأثر؟ يعني الشارع ينزل طهارة الطعام المشكوكة منزل طهارة الطعام الواقعية، فإذا نزلها منزل طهارة الطعام الواقعية لابد أن يكون ناظر إلى آثارها، وآثرها هو ماذا؟ هو حلية الآكل. فالتنزيل نفسه يفي بإثبات كل الآثار الشرعية المترتبة على المستصحاب، ولا موجب للإشكال في ذلك. وبناء على هذا الآثار الشرعية المترتبة على المستصحاب كلها تكون ثابتة بدليل الاستصحاب على جميع المباني في مقام تفسير دليل الاستصحاب. وأما بالنسبة إلى وأما إذا قلنا بالقول الثاني، هذا كله كان بالنسبة إلى القول الأول، وكان معنى القول الأول هو افتراض أن مفاد دليل الاستصحاب هو إبقاء المتيقن، بمعنى أن الشارع ينهى عن نقض اليقين إرشادا إلى بقاء المتيقن. وأما إذا فرضنا أن مفاد دليل الاستصحاب هو النهي عن النقض إرشاد إلى بقاء اليقين لا إرشاد إلى بقاء المتيقن، حينئذ الآثار الشرعية هل تكون مترتبة أو لا؟ أن كان في ذهني أنه كل المباني استعرضناها، طبعا أنه ما مستعرضها كلها، وإنما كلام كان كله في تعبيرات بل كله كان بناء على المبنى الأول، لعل فيك الشرح كان خالط بين شو اسمه،
لا كله
بل كله بناء على أن مفاد دليل الاستصحاب هو إبقاء المتيقن. الآن نتكلم بناء على أن مفاد دليل الاستصحاب هو إبقاء اليقين، النهي عن نقض اليقين إرشادا إلى إبقائه شرعا، إلى بقائه شرعا. حينئذ يقع الكلام أن الآثار الشرعية للمستصحب هل تثبت أو لا تثبت؟ قد يقال بأنه في المقام الشارع لا ينزل المشكوك منزلة المتيقن، لا ينزل المشكوك منزلة المتيقن سابقا، وإنما التنزيل ناظر دائما المن إلى اليقين، فالتنزيل موجود في جانب اليقين لا في جانب المتيقن. فإذا فرض أن التنزيل في جانب اليقين معنى ذلك أن الشارع يفترض الشك الموجود عند المكلف يفترضه بمنزلة اليقين وينزل منزلة اليقين، وبهذا يثبت بدليل الاستصحاب وجود يقين تعبدي بالشيء المشكوك. طبعا هذا اليقين ليس يقينا وجدانيا، وإنما يثبت يقين تعبدي بالشيء المشكوك. اليقين التعبدي بالشيء المشكوك. طبعا الشارع عندما ينزل الشك منزلة اليقين بلحاظ كاشفيته، يعني يقول كما أن اليقين الوجداني كاشف، أنا أنزل الشك في خصوص هذا المورد منزلة اليقين بلحاظ الكاشفية، فيجعل له الكاشفية التامة تعبدان، يجعل له الطريقية تعبدان. هذا إلى هنا واضح. حينئذ يقال بأن اليقين إنما يكون طريق وكاشف عن من؟ عما يتعلق به. كاشفية اليقين والظن والاحتمال على اختلاف مراتب الكاشفية في هذه الأمور كلها تكون بلحاظ ما تتعلق به هذه الأمور. فاليقين يكشف عن ماذا؟ عما تعلق به، ويكون طريق بالنسبة إلى ما تعلق به. في المقام الشارع بحسب المفروض ينزل الشك بطهارة الماء منزلة شنو؟ منزلة اليقين بماذا؟ بطهارة الماء. فالشارع يجعل يقينا تعبديا بطهارة الماء، فاليقين التعبد المجعول بدليل الاستصحاب يكون طريق إلى متعلقة، ومتعلقة هو ماذا؟ طهارة الماء. لكن هل يكون طريقا وكاشفا عن اللازم الشرعي لهذا المتعلق؟ نقول لا، لأن اليقين يكون طريق لمتعلقه فقط، ولا يكون طريقا بالنسبة إلى ما لا يتعلق به. نعم يمكن أن يقع في صراط توليد اليقين بالأثر، ممكن بأن يكون اليقين بالمستصحاب يولد ماذا؟ اليقين بالأثر الشرعي، وحينئذ يخرج عن محل كلامنا. إذا ولد اليقين بالأثر الشرعي يكون أثر الشرعي متيقن، يخرج عن محل كلامنا، من احتاج في مقام إثبات الأثر الشرعي إلى دليل الاستصحاب؟ واضح. لكن اليقين التعبدي بالمستصحاب فقط يكشف عن متعلقه، ويكون طريق إلى متعلقه، فهو ينجز ويحرك نحو متعلقه باعتبار كاشفية اليقين التعبدي المجعولة من قبل الشارع. حينئذ قد يقال بأن لازم الشرعي للمتعلق لا يقين وجداني أكو به، ولا يقين ماذا؟ تعبدي. فإذا لا يكون منجزا ولا يحرك الدليل الاستصحاب نحوه، دليل الاستصحاب ما ينجزه، لأن دليل الاستصحاب غاية ما يولد ما يمنحه هو اليقين التعبدي بالمستصحاب، واليقين التعبدي بالمستصحاب لا يعني أن اليقين كما يكون كاشفا ومنجزا عن متعلقه يكون كاشفا ومنجزا لآثار الشرعية لمتعلقه، لأن الأثر الشرعي غير المتعلق غير المستصحاب. واضح هذا؟ حينئذ يشكل إثبات الأثر الشرعي بدليل الاستصحاب بناء على هذا المسلك، ومن هنا يظهر الفرق بين هذا المسلك وبين المسلك الأول. في المسلك الأول كنا نفترض أن الشارع ينزل المشكوك منزلة المتيقن، لا ينزل الشك منزلة اليقين، ينزل المشكوك منزلة المتيقن، وتنزيل المشكوك منزلة المتيقن لا معنى له إلا تسرية الآثار الشرعية الثابتة للمتيقن المن إلى المشكوك. أصلاً التنزيل من قبل كل حاكم دائماً كما قلنا يعني تسرية الآثار الثابتة المنزل عليه إلى المنزل، أصلاً معناها هذا. فإذا ثبتت الآثار الشرعية للمتيقن ثبتت للمشكوك، حينئذ تحل المشكلة، آثار الشرعية تثبت للمستصحب بدليل الاستصحاب. لكن إذا قلنا أن الإبقاء والتنزيل بلحاظ اليقين، الشارع يقول أن الشك أنزل منزلة اليقين. افترض عندك يقين تعبدي، افترض عندك يقين، واضح؟ افترضت عندي يقين، اليقين يكون كاشف عن من؟ محرك علمه، منجز علمه، المتعلق. الأثر الشرعي المترتب على المتعلق يصعب إثباته، واضح؟ حينئذ قد يقال بأن هذا الفرض لا معنى له بوجود ملازمة بين اليقين بالشيء واليقين بلوازمه، إذ لا معنى لافتراض وجود يقين بالملزوم وعدم وجود اليقين بماذا؟ باللازم. وهذه قضية مسلمة ما يمكن إنكارها، أن درجات التصديق المتعلقة بالملزوم يجب أن تتعلق بعينها باللازم، وإلا يكون خلف فرض الملازمة بين الملزوم واللازم. نفس درجات التصديق، واضح؟ اليقين بالملزوم يستوجب اليقين باللازم، الظن بالملزوم يستوجب الظن بماذا؟ باللازم. اليقين بوجود نار يستوجب اليقين بوجود حرارة، الظن بوجود نار يستوجب الظن بوجود حرارة، وهكذا. وهذا معنى أننا في المقام بدليل الاستصحاب نثبت وجود يقين بطهارة الماء بحسب الفرض. اليقين بطهارة الماء تستلزم اليقين بالأثر الشرعي لطهارة الماء، فيكون الأثر الشرعي متيقنا لهذه الملازمة، واضح؟ فإذا كان متيقنا حينئذ يكون ثابتا. الجواب عن هذه الشبهة هو أن الملازمة المدعاة موجودة ومسلمة في اليقين التكويني بالملزوم. اليقين التكويني بالملزوم يلازم اليقين التكويني باللازم، أما اليقين التعبدي بالملزوم لا يلازم اليقين التعبدي باللازم، لأن اليقين التعبدي تعبد شرعي تابع لدليل التعبد، للدليل الدال على التعبد، سعة وضيقا تابع لدليل التعبد. فإذا كان دليل التعبد ما يساعد إلا على إثبات التعبد بلحاظ الملزوم، فالتعبد لا يكون ساريا إلا اللازم، ولا يلزم من اليقين التعبدي بالملزوم اليقين التعبدي باللازم. وهذا واضح، لأن اليقين التعبدي ليس يقينا، اليقين التعبدي ليس يقينا، وإنما هو عبارة عن تعبد شرعي. ومن الممكن أن الشارع يفرق بين الملزوم واللازم فيعبد بالملزوم ولا يعبد باللازم، كثيرا ما يقع هذا. خلاصة هذا الكلام أنه بناء على المسلك الثاني في تفسير دليل الاستصحاب يثبت يشكل إثبات اللوازم الشرعية للمستصحاب، وهذا يكون منبه على بطلان هذا التفسير وهذا المسلك، حيث أنه لا إشكال في أن الآثار الشرعية تثبت بدليل الاستصحاب ولا يستشكل أحد في ذلك، واضح؟ بينما على هذا المسلك يقال بأن الأثر الشرعي لا معنى للتعبد به، لأنه لم يثبت التنزيل بلحاظه، كما أنه لا يوجد يقين تعبدي بالنسبة إلى، فلا دليل يدل على ثبوته. هذا بناء على المسلك الثاني. السيد في مقامي دفع هذا الإيراد على المسلك الثاني يقول بأن تنجيز الأثر الشرعي يتوقف على مجموع أمرين، يتوقف على وصول الجعل، ويتوقف على من؟ على تحقق موضوع ذلك الحكم الشرعي. متى ما أحرز المكلف الحكم جعلا وموضوعا يكون نفس الحكم محرز. في المقام افترضنا أننا يوجد عندنا طهارة الماء المشكوكة، وأثر طهارة الماء هو حلية الشرب مثلا، إحراز حلية الشرب لا يتوقف إلا على وصول الجاعل إلى المكلف وتحقق موضوع هذا الحكم الشرعي، وتحقق وإحراز تحقق موضوع هذا الجاعل. في المقام لا إشكال في وصول الجعل إلى المكلف، لأن المكلف يعلم بأن المولى له هذا الحكم الشرعي، يجوز أكل ما كان طاهرا، يجوز شرب الماء الذي هو طاهر، واضح، يجوز شرب الماء الطاهر، هذا جعلا وصل إلى المكلف بلا إشكال، ما قاعد نفترض أن المكلف يشك في أصل الجعل، واضح. فالحكم بكبرى يعني بجعله واصل إلى المكلف، شي يحتاج المكلف إذا وصل للجعل حتى يحرز فعلية الحكم، لا يحتاج إلا إلى إحراز ماذا؟ موضوع ذاك الجعل، وموضوع الجعل هو ماذا؟ هو طهارة الماء. والمفروض أن دليل الاستصحاب يفي بإحراز ماذا؟ طهارة الماء، لأنه يثبت اليقين التعبد بيش بطهارة الماء بحسب الفرض. فإذا المكلف يكون محرزا للجاعل بحسب الفرض، ويكون محرزا للموضوع ببركة الاستصحاب، وبهذا يكون محرزا للتكليف نفسه وللأثر الشرعي نفسه. في المقام لا نحتاج إلى أن يتعبد الشارع بنفس الحكم الشرعي، ولا نحتاج بأن يثبت التنزيل بلحاظ الأثر الشرعي كما على القول الأول، كل هذا ما نحتاجه، مع ذلك نقول أن التكليف محرز، الأثر الشرعي محرز. ليش؟ لأن هذا الأثر الشرعي حال حال بقية التكاليف الشرعية. متى المكلف يحرز وجوب الحج فعلاً؟ متى يحرز فعلية وجوب الحج؟ إذا علم بالجعل وأحرز الموضوع، إذا علم بالآية الشريفة التي تقول لله على الناس حج البيت وأحرز الاستطاعة خارجا، حينئذ يكون محرزا علما لفعلية التكليف، واضح. في المقام أيضا نقول بأن المكلف بحسب الفرض هو قد وصل إليه الجعل، يعني كبرى التكليف وصلت إليه، فإذا وصلت إليه كبرى التكليف حينئذ يحتاج في مقام إحراز فعلية التكليف إلى إحراز موضوع هذا الجعل، وموضوع الجعل هو طهارة الماء، والمفروض أن دليل الاستصحاب يتكفل بإحراز طهارة الماء، فيكون التكليف محرزا، فأيضا لا إشكال حتى على هذا المبنى. نقرأ المقدار. فإن قيل هذا يصح بالنسبة إلى الأثر الشرعي المترتب على المستصحب مباشرة، ولا يبرر ثبوت الأثر الشرعي المترتب على ذلك الأثر المباشر، وذلك لأن الأثر المباشر لم يثبت حقيقة لكي يتبعه أثره، لأن التنزيل بحسب الفرض تنزيل ظاهري لا واقعي، ما عندنا تنزيل واقعي بحسب الفرض، ليس من قبيل الطواف في البيت صلاة، وإنما ثبت الأثر المباشر تنزيلا وتعبدا، فكيف يثبت أثره، يعني أثر هذا الأثر المباشر كيف يثبت؟ كان الجواب أنه يثبت بالتنزيل أيضا، إذ ما دام إثبات الأثر المباشر كان إثباتا تنزيليا، فمرجعه إلى تنزيله منزلة الأثر المباشر الواقعي، يعني الأثر المباشر المشكوك ينزل منزلة الأثر المباشر الواقعي، وهذا يستتبع ثبوت الأثر الشرعي الثاني تنزيلا، وهكذا. واضحة النقطة؟ يعني احنا بنفس الملاك اللي اثبتنا به الاثر المباشر نثبت به اثر. شنو الملاك اللي اثبتنا به الاثر المباشر؟ هو ان الشارع نزل المستصحب منزلة المتيقن، وهذا التنزيل لابد ان يكون بلحاظ اثر، فاثبتنا الاثر المباشر. واضح؟ هذا معناه ان الشارع نزل الاثر المباشر منزلة الاثر الواقعي. يعني شنو المعنى؟ يعني الاحكام الثابتة للاثر الواقعي تترتب على الاثر المباشر المشكوك. واضح؟ واضح. واما على الثاني فقد يستشكل بانه لا تنزيل في ناحية المستصحب على هذا التقدير، وإنما التنزيل والتعبد في نفس اليقين، وغاية ما يقتضيه كون اليقين بالحالة السابقة باقيا تعبدا بلحاظ كاشفيته. ومن الواضح أن اليقين بشيء إنما يكون طريقا إلى متعلقه لا إلى آثار متعلقه، وإنما يقع في صراط توليد اليقين تلك الآثار. واضح القضية الأولى إنما يكون طريقا إلى متعلقه لا إلى آثار متعلقه، قضية ما بيها شك لأن اليقين يكشف عما تعلق به، أما آثاره حينئذ قد يستلزم اليقين بالشيء اليقين بيش بآثاره، فيكون الكاشف عن الأثر هو اليقين المتولد لا اليقين الأول. واضح. وتولد اليقين بالأثر من اليقين بالملزوم انفرض في اليقين التكويني، هذا معقول ودائما موجود، بمعنى أن اليقين التكويني بالملزوم يستلزم اليقين التكويني بالأثر، لكن اليقين التعبدي بالملزوم لا يستلزم اليقين التعبدي بالأثر. فالأثر إذن لا يكون نفس اليقين التعبدي بالملزوم كاشفا عنه ولا مولدا ليقين متعلق به، فإذن لا يكون محرزا، إنما يكون طريقا إلى متعلقه لا إلى آثار متعلقه، وإنما يقع اليقين في صراط توليد اليقين بتلك الآثار، واليقين المتولد هو الذي له طريقية إلى تلك الآثار وكاشفية عن تلك الآثار. وما دام الطريقية كل يقين تختص بمتعلقه فكذلك منجزيته ومحركيته، وعليه فالتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة إنما يقتضي توفير المنجز والمحرك بالنسبة إلى الحالة السابقة لا بالنسبة إلى آثارها الشرعية. فإن قيل أليس من يكون على يقين من شيء يكون على يقين من آثاره أيضا؟ يعني إحنا لازم نفترض أن اليقين بالملزوم يولد اليقين باللازم. كان الجواب أن اليقين التكويني بشيء يلزم منه اليقين التكويني بما يعرفه الشخص من آثاره. واضح هذا القدر ما يعرفه، والآثار اللي ما يعرفها ما يحصل يقين بها. وأما اليقين التعبدي بشيء فلا يلزم منه اليقين التعبدي بآثاره، لأن أمره تابع أمره يعني أمر التعبد أو اليقين التعبدي تابع امتدادا وانكماشا لمقدار التعبد، ودليل الاستصحاب لا يدل على أكثر من التعبد باليقين بالحالة السابقة. والتحقيق أن تنجز الحكم يحصل بمجرد وصول كبراه وهي الجعل وصغراه وهي الموضوع، فاليقين التعبدي بموضوع الأثر وهو المستصحب بنفسه منجز لذلك الأثر للحكم الشرعي المترتب على والحكم، وإن لم يسري هذا اليقين علما للحكم. واضح. يقول ومنه يعرف هل هذه المشكلة ثالث إشكال أن مدلول الدليل الاستصحاب ما قبله. النقض عن النقض عن النهي عن النقض العملي لا تنقض اليقين عملا. قلنا أن هذا يستلزم وجود جري اقتضاء لجري عمليا بالنسبة إلى اليقين. يعني لابد أن نفترض أن اليقين بالشيء يستلزم جريا عمليا وسلوكا عمليا معينا، ودليل الاستصحاب ينهى عن نقض اليقين عملا. يعني لا تسلك في السلوك مخالف لما يقتضيه اليقين من سلوك. هيك فسرنا. بناء على هذا السيد يقول نقدر نحل المشكلة بنفس هذا البيان الأخير اللي بيناه. البيان الأخير اللي بين السيد هو أن اليقين بموضوع الحكم بنفسه يكون منجز المن منجز للحكم. واضح. اليقين بموضوع الحكم بنفسه ينجز شنو؟ نفس الحكم. وإن لم يحصل يقين تعبدي في الحكم. ليش؟ لأن قلنا أن المكلف في مقام إحراز الحكم لا يحتاج إلا إلى إحراز الموضوع بعد افتراض إحراز الجعل. فإذا كان المفروض أن المكلف محرز للجعل، فإذا في مقام إحراز الحكم لا يحتاج إلا إلى إحراز الموضوع. فإذا اليقين التعبدي بالموضوع بنفسه يكون منجز علما للحكم. هذا واضح. وهذا شنو معنى؟ هذا معنى أن اليقين بالمستصحب يقتضي ماذا؟ يقتضي تنجيز ماذا؟ الحكم المترتب على المستصحب. واضح. يقتضي تنجيز الحكم المترتب على المستصحب. يعني أن تنجيز الحكم المترتب على المستصحب يدخل في دائرة اقتضاء اليقين بموضوع الحكم. فإذا دخل في دائرة اقتضاء دليل الاستصحاب يقول لا تنقض اليقين عملا. يعني كل ما يقتضي اليقين بالمستصحب من عمل انت ابني عليه. شو يقتضي اليقين بالطهارة من عمل؟ يقتضي إثبات حلية الأكل. شو يقتضي اليقين بالنجاسة من عمل؟ من عمل شو يقتضي؟ الانتهاء وإثبات الحكم الثابت وهو حرمة الأكل. يقول نفس هذا ابن عليه في الحال السابق. يعني رتب الحكم الشرعي على المستصحاب على المشكوك. هذا معنى. واضح المطلب لو لا؟ نعيده مرة ثانية. النهي عن النقض العملي قلنا معناه هو النهي عن سلوك طريق يختلف عن الطريق الذي يستلزمه اليقين بالشيء. وقلنا هذا في حد نفسه يستوجب أن يكون اليقين بالمستصحب إلى اقتضاء عملي. واضح. إلى اقتضاء لجري عملي معين. فالشارع ينهى عن أن يسلك المكلف في ظرف الشك سلوكا مخالفا لما يقتضيه اليقين بالمستصحاب. يعني شنو؟ يعني يأمر بسلوك نفس ما يقتضيه اليقين بالمستصحاب. كل ما يقتضيه اليقين الشارع يأمر به بعبارة أخرى في ظرف الشك. كل ما يقتضيه اليقين بالمستصحاب الشارع يأمر به في حالة الشك. إذا هاي سلمت الآن نقول بأن من جملة ما يقتضيه اليقين بالمستصحب هو شنو؟ هو تنجيز الحكم المترتب عليه. ليش؟ لأن قلنا أن تنجيز الحكم يكفي فيه إحراز الموضوع، يكفي فيه اليقين التعبد بيش بالموضوع. واضح. فإذن قبل الشك اليقين التعبدي أو الوجداني بموضوع الحكم بطهارة الماء إيش تقتضي؟ تقتضي الالتزام بنجاسة الماء مثلا، تقتضي الالتزام بحرمة الشرب. واضح. فإذا حرمة الشرب داخل في دائرة اقتضاء اليقين بموضوع بالموضوع. واضح؟ الشارع يقول نفس ما يقتضي اليقين بالموضوع أنت ابن عليه فعلا، بلا أن ينزل الشك منزلة اليقين، وبلا أن ينزل المشكوك منزلة المتيقن. هذا التنزيل نفرض عدمهما بناء على الاحتمال الثالث، لكن الشارع يقول التفت إلى اليقين. لو كان عندك يقين بنجاسة الماء، هذا شيء يولد لك، شيء يقتضي منك، يقتضي شنو؟ الاجتناب عن شرب. هذا اقتضاء عمل، واضح؟ هذا يقول أنت في ظرف الشك أسلك نفس السلوك، أعمل بما يقتضيه اليقين بموضوع الحكم. والمفروض أن اليقين بموضوع الحكم يستلزم ماذا؟ يعني كاف لتنجيزي نفس الحكم والأثر الشرعي المترتب على. واضح؟ هاي نقطة شوية دقيقة. ومنه يعرف الحال على التقدير الثالث، فإن اليقين بالموضوع لما كان بنفسه منه، من يعني منه؟ من التحقيق، منه يعني من التحقيق الذي ذكره، وهو أن اليقين وإحراز الموضوع يكفي في مقام تنجيز الحكم. فإن اليقين بالموضوع لما كان بنفسه منجزا للحكم، كان الجري على طبق ذلك الحكم داخلا في دائرة اقتضائه العملي. واضح؟ يعني اقتضاء العملي اليقين السابق بالموضوع، فيلزم هذا الجري العملي على طبق الحكم بمقتضى النهي عن النقض العملي. واضح؟ حينئذ يقال بأنه إذا فرضنا أن اليقين بالموضوع يكفي لتنجيز الحكم، فاليقين بطهارة الماء يكفي لتنجيز الحكم المترتب على طهارة الماء. حينئذ هذا الأثر الثاني المترتب على الأثر الأول شلون يمكن إثباته؟ واضح؟ شلون يمكن إثباته الأثر الثاني؟ فالأثر الأول قلنا بأنه يكفي في تنجيز إحراز موضوعه، فإذا أحرزت موضوعه حينئذ يكون متنجزا. الأثر الآخر المترتب على الأثر الأول هذا شلون يمكن إثباته؟ واضح؟ الجواب هو أنه الأثر الثاني ما يختلف عن الأثر الأول في أن إحرازه أيضا يتوقف على إحراز كبرى وصغرى، يعني الأثر الثاني هي حكم شرعي. مو في المثال السابق مثلنا طهارة ماء يترتب عليها طهارة الطعام الذي غسل به، وطهارة الطعام الذي غسل به يترتب عليها حلية الأكل. حلية الأكل، حلية أكل الطعام الطاهر أيضا إحرازها يتوقف على إحراز الجعل، والمفروض أنه محرز لأنه يعني ماكو شك فيه، وإحراز ماذا؟ موضوعا. طب شنو موضوعه؟ موضوعه شنو؟ طهارة الطعام. واضح؟ إيش وقت ما أحرز المكلف موضوع حلية الأكل وهو طهارة الطعام يحرز ماذا؟ حلية الأكل. واضح؟ والمفروض في المقام أن المكلف بإحرازه المستصحاب أحرز ماذا؟ أثره، وهو شنو؟ طهارة الطعام. فإذا طهارة الطعام محرزة، فإذا محرزة يكون محرزا علما لأثرها الشرعي وهو حلية الأكل.
نفس كبرى وصغرى الأول يكون كبرى وصغرى،
يعني نفس ما يولده إحراز الموضوع بضميمة الجاعل بالحكم المترتب على الموضوع، شي يولد؟ يولد إحراز الحكم. واضح؟ فالمكلف يكون محرزا للأثر الأول، فإذا أحرز الأثر الأول، الأثر الأول في الحقيقة يقع موضوع علما للأثر الثاني، ويكفي في إحرازه كل حكم إحرازه موضوعه. واضح؟ فإن قيل إذا كان اليقين بالموضوع كافيا لتنجيز الحكم المترتب عليه، فماذا يقال عن الحكم الشرعي المترتب على هذا الحكم، وكيف يتنجز مع أنه لا تعبد باليقين بموضوعه وهو الحكم الأول؟ كان الجواب أن الحكم الثاني الذي أخذ في موضوعه الحكم الأول لا يفهم من لسان دليله إلا أن الحكم الأول بكبرى وصغرى موضوع للحكم الثاني، والمفروض أنه محرز كبرا وصغرا، كبرا بحسب الفرض وصغرا لأن اليقين بموضوعه أوجب إحرازه وجعلا وموضوعا، وهذا هو معنى اليقين بموضوع الحكم الثاني، فيتنجز الحكم الثاني كما يتنجز الحكم الأول، وهكذا بقية الآثار المترتبة على هذا الحكم. بعد ذلك يبقى الكلام في اللوازم العقلية. ماكو وقت أو وقت؟ ماكو وقت. بسم الله. المستصحب آثاره على قسمين، تارة تكون له آثار شرعية وأخرى تكون له آثار تكوينية عقلية. تقدم الكلام عن الآثار الشرعية المستصحب، وقلنا بأن الآثار الشرعية المستصحب تثبت بالاستصحاب على جميع التفاسير الثلاثة لدليل الاستصحاب، أو بعبارة أخرى على جميع المباني في مقام استفادة الاستفادة من دليل الاستصحاب. على جميع التقادير آثار المستصحب الشرعية يثبت التعبد بها بنفس التعبد بالمستصحب. وأما الآثار من القسم الثاني اللوازم العقلية، اللوازم العقلية يثبت يصعب إثباتها بالاستصحاب. يصعب إثباتها بالاستصحاب، وذلك لأن اللازم العقلي للمستصحاب تارة يكون الغرض من الاستصحاب التعبد به فقط، وتارة يكون الغرض من الاستصحاب التعبد بالأثر الشرعي المترتب على ذلك اللازم، لأننا في المقام يوجد عندنا مستصحب ولازم عقلي للمستصحب وأثر شرعي مترتب على اللازم، بحيث يعتبر اللازم العقلي تمام الموضوع لذلك الأثر الشرعي. المستصحب هو حياة زيد في المثال المعروف، ولازمه التكويني هو نبات اللحية، والأثر الشرعي هو وجوب التصدق مثلا على تقدير نبات اللحية. في المقام يقال بأنه تارة يقصد بالاستصحاب التعبد باللازم بما هو لازم مع قطع النظر عن أثره الشرعي، هذا الاحتمال الذي ذكرناه. هذا الاحتمال لا معنى له، لأن اللازم ليس أثرا شرعيا في حد نفسه. نبات اللحية بقطع النظر عن الأثر الشرعي المترتب عليه لا معنى للتعبد به من قبل الشارع، لأن نبات اللحية اللازم العقلي حال حال بقية الموضوعات الخارجية التي لا يترتب عليها أثر شرعي. فالتعبد به بما هو مع قطع النظر عن الأثر الشرعي لا معنى له. فلابد أن نفترض الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني يقول أن الغرض من الاستصحاب هو التعبد بالأثر الشرعي المترتب على هذا اللازم العقلي. نقول أن هذا لا معنى له، بأن يكون الغرض من استصحاب حياة زيد المتيقن سابقا والمشكوك لاحقا، الغرض هو التعبد بوجوب التصدق وإثبات هذا الأثر الشرعي. واضح؟ نقول أن هذا غير ممكن على جميع الاحتمالات الثلاثة المتقدمة في مقام تفسير دليل الاستصحاب. أما على الاحتمال الأول فالمطلب واضح، لأن المفاد الاحتمال الأول هو التعبد ببقاء المتيقن. واضح؟ التعبد ببقاء المتيقن، تنزيل المشكوك منزلة المتيقن. هذا التنزيل وهذا التعبد لا يشمل إلا الآثار الشرعية للمنزل عليه، ودليل التنزيل يكون مثبت لتوسعة تلك الآثار وجعلها شاملة علما للمنزل. لأن قلنا أن تنزيل شيء منزل الشيء ظاهر في توسعة الآثار التي بيد المنزل نفسه، توسعتها وجعلها شاملة للمنزل. فالمنزل عليه كل أثر بيد المنزل بالتنزيل يترتب على المنزل. فإذا كان المنزل هو الشارع، فالآثار الشرعية الثابتة للمنزل عليه تثبت بالتعبد علما للمنزل. ففي المقام المتيقن له آثار شرعية وله آثار تكوينية عقلية. المتيقن ما هو؟ حياة زيد. حياة زيد إلها آثار شرعية وإلها آثار تكوينية، ونبات اللحية من جملة الآثار التكوينية لحياة زيد. واضح؟ تنزيل المشكوك منزلة المتيقن أو التعبد ببقاء المتيقن يعني إثبات الآثار الشرعية فقط للمتيقن. فحياة زيد في ظرف الشك بها كل آثارها الشرعية تترتب، أما آثارها العقلية بالتنزيل لا يستفاد منها ترتيب تلك الآثار. قلنا سابقا بأن قول المعصوم الفقاع خمر استصغره الناس هذا تنزيل للفقاع منزلة الخمر، لكن فقط هذا التنزيل يشمل الآثار الشرعية. الحرمة إذا كانت ثابتة للخمر تثبت للفقاع بالتنزيل، النجاسة إذا كانت ثابتة للخمر تثبت للفقاع بالتنزيل كحكم شرعي. أما الآثار التكوينية للخمر من قبيل اللون بالتنزيل لا يترتب على الفقاع. واضح؟ من قبيل مثلا الإسكار بمرتبة معينة من الإسكار لا يترتب بالتنزيل على الفقاع، لأن هذا الأثر ليس بيد الشارع بما هو شارع تسريت إلى وتعديت إلى غير مورده. فدليل الاستصحاب بناء على الاحتمال الأول فقط المستفاد منه هو البناء على بقاء المتيقن، يعني المشكوك نزل منزلة المتيقن، فالآثار الشرعية المتيقن تترتب على المشكوك. أما الآثار العقلية للمتيقن واللوازم العقلية فلا تترتب على المشكوك. واضح؟ فإذن في المقام التعبد بالمتيقن لا يعني التعبد بلوازمه العقلية، فإذا لم يثبت التعبد باللازم العقلي فمن باب أولى لا يثبت التعبد بالأثر الشرعي المترتب على اللازم العقلي، لأن الأثر الشرعي إنما يثبت ويتنجز إذا أحرز موضوعه وموضوعه في المقام غير محرز بالتعبد الشرعي، فهو غير محرز لا بالوجدان ولا بماذا ولا بالتعبد الشرعي. أما بالوجدان فواضح، لأن المفروض أننا نشك في ملزومه وهو حياة زيد، واضح. وأما بالتعبد فلما قلناه من أن التعبد بالمتيقن لا يعني التعبد إلا بآثاره الشرعية، ولا يعني التعبد بلوازمه العقلية. هذا على الاحتمال الأول. أما على الاحتمال الثاني، الاحتمال الثاني ماذا كان مفاده؟ كان مفاده التعبد باليقين السابق، لا التعبد بالمتيقن بل التعبد باليقين السابق، يعني تنزيل الشك منزلة اليقين، مو تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، التعبد ببقاء اليقين السابق. في المقام نقول أن التعبد باليقين السابق لا يفيد في مقام إثبات الأثر الشرعي المترتب على اللازم العقلي في المقام، لأن المستفاد من دليل الاستصحاب هو التعبد باليقين بالحالة السابقة، واضح. ابني على أن عندك في ظرف الشك يقين بالحالة السابقة، ما هي الحالة السابقة؟ حياة زيد، واضح. زين، الحكم الشرعي اللي يريد نثبته في المقام الأثر الشرعي وجوب التصدق، شنو موضوعه؟ ليس موضوعه حياة زيد حتى نقول بأن موضوع هذا الحكم محرز، وكبرى أيضا محرزة وهو الجعل، فالحكم محرز كبرا وصغرا كما قلنا سابقا حتى يتنجز. الأثر الشرعي موضوعه هو اللازم العقلي، واضح. فما لم يثبت التعبد بموضوع هذا الأثر لا يتنجز ذلك الأثر. حينئذ ننظر في المقام أن التعبد باليقين بالحالة السابقة هل يلازم التعبد باليقين باللازم العقلي للحالة السابقة أو لا؟ أقول ماكم لازم بالمقام. لما تقدم سابقا من أن الشارع قد ينجز ملزوم ولا ينجز اللازم، قد يتعبد باليقين بالملزوم ولا يتعبد باليقين باللازم. أصلا اليقين التعبدي بالملزوم لا يلازم اليقين التعبدي باللازم. نعم، قلنا اليقين الوجداني بالملزوم يلازم اليقين الوجداني باللازم. وفي المقام بناء على الاحتمال الثاني نحن لا نستفيد من دليل الاستصحاب إلا اليقين التعبدي بالحالة السابقة، واليقين التعبدي بحياة زيد لا يلازم اليقين التعبدي بنبات اللحية، حتى نقول أن نبات اللحية محرز تعبدا فيترتب عليه الأثر الشرعي. فإذن في المقام لا يمكن ترتيب الأثر الشرعي، لأن الأثر الشرعي موضوع غير محرز لا بالوجدان ولا بالتعبد، فإذن لا يترتب الأثر الشرعي. ونفس الكلام يقال بناء على الاحتمال الثالث. الاحتمال الثالث ماذا كان مفاده؟ كان مفاده هو النهي عن النقض العملي لليقين السابق، لا باعتبار تنزيل الشك منزلة اليقين ولا باعتبار تنزيل المشكوك منزلة المتيقن، وإنما النهي عن النقض العملي لليقين السابق، يعني ما يقتضيه اليقين من عمل أنت لا تسلك سلوك مخالف إلا امشي على طريق ذات العمل، واضح. حينئذ نقول أن الأثر الشرعي ليس داخل تحت اقتضاء اليقين بالحالة السابقة عملا، حتى نكون مأمورين بدليل الاستصحاب بالبناء على ذلك الأثر الشرعي، واضح. اليقين بالحالة السابقة ليس مقتضاه عملان إلا ترتيب الآثار الشرعية عليه. أما ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على اللازم العقلي لذلك المتيقن فهذا ليس من مقتضى اليقين بالحالة السابقة. فإذا نحن لابد أن نلحظ أن اليقين بالحالة السابقة ماذا يقتضي من عمل، حينئذ نقول بدليل الاستصحاب نحن فعلا مأمورين بأن نعمل نفس ذلك العمل، بأن نسلك نفس ذلك الطريق، بأن نجري نفس ذلك الجري العمل الذي يقتضيه اليقين. واليقين بحياة زيد لا يقتضي عملا من ناحية الشارع إلا ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على حياة زيد، واضح؟ أما الآثار الشرعية المترتبة على اللازم العقلي لحياة زيد، اليقين بحياة زيد ما يقتضي هذا الجري العملي. فإذا ما كان يقتضي هذا الجري العملي فحينئذ ما نستفيد من دليل الاستصحاب لزوم ترتيب ذلك الأثر الشرعي، لأنه لا يدخل في دائرة اقتضاء اليقين السابق له عملان. ومن هنا يتبين أنه على جميع الاحتمالات الثلاثة لا يمكن التعبد بالأثر الشرعي المترتب على اللازم العقلي، واضح؟ ومن هنا يقال بأن الأصل المثبت ليس حجة. الأصل المثبت ليس حجة يراد به الأصل الذي يراد به إثبات الآثار الشرعية المترتبة على لوازمه العقلية. طبعا هنا لابد أن لا نخلط بين أمرين، لابد من التنبيه عليه، أننا في محل الكلام نقول أن اللازم العقلي للمستصحب لا يثبت بالاستصحاب تعبدا، وبالتالي لا يثبت الأثر الشرعي المترتب عليه تعبدا. لكن في بعض الأحيان قد نفترض أن نفس الاستصحاب له لازم عقلي، نفس الاستصحاب من المستصحاب، فهل يستشكل في ثبوت هذا اللازم العقلي للاستصحاب كما يستشكل في ثبوت اللازم العقلي للمستصحاب؟ واضح أن الجواب هو بالنفي. لماذا؟ لأن اللازم العقلي للاستصحاب يترتب قطعان. لماذا؟ لأن الاستصحاب مفاد إمارة، استصحاب مدلول مطابقي لخبر زرارة كما تقدم، وخبر زرارة شنو؟ إمارة مو أصل. والقاعدة في الإمارات شنو؟ أنها تثبت مداليلها المطابقية ومداليلها الالتزامية. ولذا يقال أن مثبتات الإمارة شنو؟ حجة. فإذا خبر زرارة إلى مدلول مطابقي وهي قاعدة الاستصحاب، وقاعدة الاستصحاب إلها لازم عقلي، فبدليل بخبر زرارة يثبت كل من المدلولين المطابقي والالتزامي، فيترتب على القاعدة. هذا مو من باب إثبات اللازم بالأصل العملي، واضح؟ من قبيل المنجزية مثلا للاستصحاب، خبر زرارة يدل على قاعدة الاستصحاب، على قاعدة يجريها الشاك نسميها بالاستصحاب. اللازم العقلي للاستصحاب شنو؟ هو ثبوت المنجزية، والمنجزية ليست من الآثار الشرعية للقاعدة وإنما من الآثار العقلية للقاعدة المجعولة بدليلها والتي دل عليها الدليل. لا إشكال أن خبر زرارة كما يثبت الاستصحاب يثبت اللازم العقلي وهو شنو؟ وهو المنجزية. هذا خارج عن محل كلامنا أصلاً ولا معنى للاستشكال به. إحنا كلامنا أن المستصحب إذا كان إلى لازم عقلي، هذا اللازم العقلي نقول بالاستصحاب لا يترتب، لأن الأصل باعتباره يكون أصل مثبت، والأصول المثبتة ليست حجة كما تقدم. طبعا هذا الكلام كله بناء على أن الاستصحاب أصل عملي، وأما إذا قلنا بأن الاستصحاب إمارة كما هو بعض الآراء القديمة، لا إشكال في ثبوت اللازم العقلي لمن؟ للمستصحاب، لأن الاستصحاب يكون إمارة، فكما يثبت المستصحاب يثبت اللازم العقلي لمن؟ للمستصحاب، يعني يكون حال حال ماذا؟ حال حال خبر الواحد، الاستصحاب حال حال خبر الواحد، مو الدليل الدال على الاستصحاب إمارة، الدليل الدال على الاستصحاب لا إشكال في كونه إمارة، لا ذول يقولوا أن نفس الاستصحاب إمارة كخبر الثقة.
ينزل منزلة الإمارة.
ندخل في باب الإمارات. فكما يثبت بالاستصحاب المستصحب باعتبار مدلول مطابق إلى، كذلك يثبت الأثر العقلي للمستصحب، اللازم العقلي للمستصحب، فاللوازم العقلية تكون حجة على القاعدة، طبعا بناء على أن مثبتات الإمارة حجة ومثبتات الأصول العملية ليست حجة. واضح هذا. وأما إذا قلنا بما يقوله بعض المحققين من أن المثبتات مطلقا ليست حجة للأصول العملية ولا الإمارات، فحينئذ الاستصحاب سواء كان أصلا أو كان إمارة لا يترتب عليه اللازم العقلي. نقرأ المثال. وأما القسم الثاني فلا يثبت بدليل الاستصحاب، لأنه إن أريد إثبات اللوازم العقلية بما هي فقط فهو غير معقول، إذ لا أثر للتعبد بها بما هي، أصلا التعبد بكل شيء لابد أن يكون بلحاظ ماذا؟ أثر الشرعي، وإلا لا معنى للتعبد به، كل شيء أصلا كل شيء لابد أن يكون التعبد به بلحاظ أثره الشرعي. وإن أريد إثبات ما لهذه اللوازم من آثار وأحكام شرعية فلا يساعد عليه دليل الاستصحاب على التقادير الثلاثة المتقدمة. أما على الأول فلأن التنزيل في جانب المستصحاب إنما يكون بلحاظ الآثار الشرعية للمستصحاب للوازم العقلية كما تقدم في الحلقة السابقة. وأما على الأخيرين فلأن اليقين بالحالة السابقة تعبدا لا يفيد لتنجيز الحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي، أصلا الحكم الشرعي المترتب على اللازم العقلي لا يدخل في نطاق ما يقتضيه اليقين بالحالة السابقة عملا، حتى نكون مأمورين بالبناء عليه، وهو معنى التعبد بهذا الأثر الشرعي، لأن موضوع هذا الحكم هو اللازم العقلي، واليقين التعبدي بالمستصحب ليس يقينا تعبديا باللازم العقلي. انتهى. طبعا السيد هنا خلط بين الجوابين، يعني الجواب على التقدير الثاني والجواب على التقدير الثالث، احنا ميزنا بيناتهم، قلنا على التقدير الثاني لمفاد بقاء اليقين، واضح، والتعبد ببقاء اليقين بالحالة السابقة، فنقول أن اليقين بالحالة السابقة لا يلازم اليقين بلازمها العقلي، لأن اليقين في المقام تعبدي، واليقين التعبدي بالملزوم لا يلازم اليقين التعبدي باللازم، فإذا اللازم لا يقين به لا وجدانا ولا تعبدا فلا يترتب عليه الأثر الشرعي. هذا في ذيل العبارة السيد أشار له. وأما على الاحتمال الثالث قلنا أن الأثر الشرعي المترتب على اللازم لا يدخل في دائرة ما يقتضيه اليقين بالحالة السابقة عملا، فإذا ما دخل في دائرته فدليل الاستصحاب ما يأمرنا بالبناء عليه، فما يمكن إثباته. واضح. هاي أشار له سيد في صدر العبارة. وعلى هذا الأساس يقال أن الأصل المثبت غير معتبر، بمعنى أن الاستصحاب لا تثبت به اللوازم العقلية للمستصحب ولا الآثار الشرعية لتلك اللوازم. نعم إذا كان لنفس الاستصحاب لازم عقلي كحكم العقل بالمنجزية مثلا فلا شك في ترتبه، لأن الاستصحاب ثابت بالدليل المحرز، فتترتب عليه كل لوازمه الشرعية والعقلية على السواء، لأنه إمارة. هذا الأخير في المقام. نفترض أن الأثر العقلي لعدم ثبوت إمارية الاستصحاب كما هو الصحيح على ما عرفته، وأما لو قيل بإماريته واستظهرنا من دليل الاستصحاب أن اعتبار الحالة السابقة بلحاظ الكاشفية كان حجة في إثبات اللوازم العقلية للمستصحب وأحكام اللوازم العقلية أيضا وفقا للقانون العام في الإمارات على ما تقدم سابقا ليؤمن به هو السيد. بعد ذلك يقع الكلام في التفصيلات في الاستصحاب، وهو معنى البحث في عموم جريان الاستصحاب. طبعا تفصيلات الاستصحاب كثيرة جدا، الشيخ في الرسائل ينهيها إلى 11 قول في المسألة. فإذا وخرنا القول بالحجية مطلقا والقول بعدم الحجية مطلقا تكون التفصيلات 9 في المسألة. واضح؟ فالتفصيلات كثيرة. السيد يقول أن المهم في التفصيلات هي تفصيلان، التفصيل الأول اللي اختار الشيخ الأنصاري تبعا للمحقق الحلي رضوان الله عليه في المعارج، وهو التفصيل بين الشك في المقتضي والشك في المانع، والمحقق النائين أيضا يختاره، مذهب المشهور هذا، مذهب المحققين مشهور المحققين، هو التفصيل في الاستصحاب بين الشك في المقتضي والشك في المانع في الرافع. المحقق الحلي رضوان الله عليه حينما ذكره لم يستدل عليه، لكن الشيخ الأنصاري بعد أن تبناه استدل عليه استدلالا صناعيا علميا. هذا تفصيل. التفصيل الآخر اللي يتعرض للسيد هو التفصيل بين الشبهات الحكمية فلا يجري فيها الاستصحاب، وبين الشبهات الموضوعية فيجري فيها الاستصحاب. هذا تفصيل أيضا منسوب إلى المحققين، بعض المحققين المتقدمين ما تخطر بالضبط منه، ويختار السيد الخوي حفظه الله. كلام في التفصيل الأول، أظن المحقق السبزواري اللي بذهن المحقق السبزواري أو الخنساري، واحد من ذولا. التفصيل الأول معناه شرحناه في الحلقة السابقة، قلنا أن المستصحاب تارة يكون في حد نفسه مما له استعداد البقاء والاستمرار لو ترك وطبعه، لو افترض عدم وجود رافع للمستصحاب فالمستصحاب فيه استعداد للبقاء والاستمرار، فإذا شكينا في بقاء قهرا يكون الشك شك في ماذا؟ في وجود ما يرفعه، لأنه إذا عدنا يقين بعدم وجود ما يرفعه يصير عندنا يقين ببقاء، لأنه هو شنو فيه قابلية البقاء وفيه استعداد للبقاء، فإذا شكينا في بقاء قطعا يكون الشك شك في الرافع. واضح؟ من قبيل الطهارة، الطهارة لولا البول لولا النوم لولا الحدث فيها قابلية الاستمرار عند الإنسان والبقاء، لكن البول يجي يرفع هذا الشيء الذي له استعداد البقاء. فإذا شك المكلف في بقاء الطهارة المتيقنة سابقا قطعا هذا الشك يرجع إلى ماذا؟ إلى الشك في أنه نقض طهارة أو لا، بال أو لا، نام أو لا، هذا يسمى بالشك في الرافع. هذا التفصيل يقول يجري من الاستصحاب. وأما إذا كان المستصحاب في حد ذاته هو ليس له استعداد للبقاء، وإنما استعداد للبقاء لفترة معينة، فإذا شك في تلك الفترة أن مدها ساعة أو ساعة وربع مثلا، فيما بعد الساعة قطعا يشك في بقاء المستصحب المتيقن سابقا، لكن هذا الشك ليس شك في الرافع، بل شك في ماذا؟ في المقتضي، أن المستصحب فيه ما يقتضي استمراره إلى ساعة وربع أو ليس فيه ما يقتضي استمراره إلى ساعة وربع. واضح؟ السيدة خطرنا بالحلقة الثانية كان يمثلنا بالشمعة، الشمعة أصلا بها استعداد لأن تبقى إلى فترة معينة. واضح؟ فإذا شكينا في بقاء شمعة كانت مشعولة سابقا فعلا شكينا بها بعد مضي مدة، شك نمو معناه شك في الرافع. لا نفترض عدم وجود ريح يرفع النار، عدم وجود أي مانع يمنع منه ويرفع إليه، مع ذلك نشك في بقاء الشمعة. واضح ليش؟ لأن نشك أن استعدادها للبقاء شقد، هل هو إلى ما قبل هذا التاريخ أو هو إلى ما بعد هذا التاريخ عليكم السلام. واضح؟ هذا الشك يسمى بالشك في المقتضي لا الشك في الرافع. الشيخ الأنصاري يصر على هذا التفصيل ويقول أن الاستصحاب فقط يجري عند الشك في الرافع ولا يجري عند الشك في المقتضي، واستدل على ذلك بأدلة. من جملة الأدلة هكذا يقال في مقام بيانه بأن دليل الاستصحاب وهو روايات زرارة السابقة وغير روايات زرارة نمنع من وجود إطلاق لفظي فيها يقتضي الشمول لكل من الموردين، أصلا إطلاق لفظي ما موجود بيها، إطلاق لفظي ما موجود بيها. إذا منعنا الإطلاق اللفظي في دليل الاستصحاب حينئذ قد يقال لهذا القائل أننا إذا منعنا الإطلاق اللفظي في دليل الاستصحاب فلا بد أن نقتصر على مورد روايات الاستصحاب. هذا الاحتمال اللي طرحناه سابقا ودفعناه، وهو أن رواية الزرار الأولى مثلا واردة في باب الشك في الطهارة في النوم، فلا بد أن نقتصر عليها فقط. يعني نقتصر على ماذا؟ على الشك في الطهارة، على اليقين بالطهارة والشك في النوم. ما نقدر نتعدى من غير مورد الرواية إلى مطلق الشك في الرافع. واضح؟ الشك في الرافع ليس منحصر في باب الشك في الطهارة، فلا بد أن نجمد على مورد النص. الرواية الأخرى موردها هذا المورد، أيضا لا بد أن نجمد على موردها. إذا افترضنا أننا منعنا الإطلاق اللفظي في دليل الاستصحاب، هذا يقول لا، احنا في نفس الوقت اللي نمنع بالإطلاق اللفظي في دليل الاستصحاب مع ذلك نتعدى من مورد الرواية. شنو الدليل على التعدي؟ يقول الدليل هو قرينة الارتكاز التي أشرنا إليها سابقا. قلنا سابقا بأن التعليل بكبرى الاستصحاب تعليل بأمر عرفي، بينما التعليل باستصحاب جاري في خصوص باب الوضوء ليس تعليلا بأمر عرفي، لأن العرف يفهم إما أن يؤمن بالاستصحاب ككبرى كلية جارية في جميع الموارد، وإما أن لا يؤمن بالاستصحاب في جميع الموارد. التمييز بين الوضوء وبين الصلاة، بين الوضوء وبين بقية الموارد، بحيث أن العرف يبني على جريان الاستصحاب في باب الوضوء دون بقية الموارد، هذا مو عرفي. ولما كان ظاهر التعليل في دليل الاستصحاب هو أنه تعليل بأمر عرفي، فلا بد أن نحمل الكبرى لا تنقض اليقين بالشك على ماذا؟ على كبرى الاستصحاب، مو على استصحاب خاص بباب الوضوء. هذه القرينة هي اللي تخلينا نتعدى من مورد النص إلى غيره، لكن هاي القرينة تخلينا نتعدى من مورد النص إلى مطلق موارد الاستصحاب بما فيها الشك في المقتضي؟ يقول لا، يقول هنا ما نقدر نتعدى. ليش؟ لأن المرتكز عرفان هو إجراء الاستصحاب عند الشك في الرافع لا عند الشك في المقتضي. لاحظتوا شلون استدلال؟ لو كان هناك إطلاق في دليل الاستصحاب هذا البيان ميتم. ليش ميتم؟ لأن أكو إطلاق في دليل الاستصحاب ومقتضى إطلاقه هو شمول للشك في الرافع والشك في المقتضي. سواء كان الشك في المقتضي وإجراء الاستصحاب في باب الشك في المقتضي مركوز في الذهن العرفي أو كان ماذا؟ غير مركوز بعد افتراض وجود إطلاق في دليل الاستصحاب. واضح؟ هذا القائل لا ينكر وجود إطلاق في دليل الاستصحاب، يقول أن الألف واللام في اليقين، الألف واللام في الشك ليست للجنس، ليست في الجنس، ليست ظاهرة في الجنس، وإنما ظاهرة في العاهد. لا تنقض اليقين، يا يقين، يقين متقدم في باب الوضوء المذكور في نفس الرواية، تقدم الإشارة إلى هذين الاحتمالين.
يمكن التعدي إلى
حينئذ يجي عليه هذا السؤال، أنه ممكن التعدي إلى غير مورد النص، وش يجاوب؟ يقول لا نتعدى. ليش نتعدى؟ لأن التعليل بكبرى الاستصحاب تعليل بأمر عرفي، وظاهر التعليل أنه تعليل بماذا؟ بأمر عرفي. هذا يجبرنا على أن نتعدى من مورد النص، لكن هل نتعدى من مورد النص إلى جميع الموارد؟ يقول لا، لأن هذا الارتكاز العرفي ما يساعد عليه، لأن إجراء الاستصحاب عند الشك في المقتضي ليس عرفيا، بل إجراء الاستصحاب عند الشك في الرافع هو العرفي، فنتعدى لكن إلى مطلق الشك في الرافع. واضح؟ فهذا هذا البرهان في الحقيقة يتوقف على إنكار الإطلاق اللفظي في دليل الاستصحاب، ودعوى عدم ظهور الألف واللام في اليقين والشك في روايات الاستصحاب، عدم ظهورهما في الجنس. حينئذ قرينة الارتكاز بضميمتها إلى دليل الاستصحاب من المجموع نستفيد شنو؟ نستفيد حجية الاستصحاب في باب الشك في الرافع دون الشك في المقتضي. هذا الدليل الأول. هذا الدليل الأول جوابه هو، يعني اللي يريد يجمع عن هذا الدليل لابد أن يثبت ماذا؟ ظهور الألف واللام في ماذا؟ في اسم الجنس، وظهورها في اسم الجنس هذا في الحقيقة يمنع تمامية هذا الدليل. يعني لابد أن يثبت وجود إطلاق لفظي في الأدلة، ومع وجود الإطلاق اللفظي في الدليل بالبيان اللي بينه السيد في الحلقة السابقة، حينئذ هذا البيان يسقط عن الاعتبار. هذا البيان الأول. البيان الثاني اللي يتبناه شيخ الأنصاري، البيان الثاني يقول أصلاً أكو قرينة في نفس دليل الاستصحاب تدل على عدم شموله، وتدل على اختصاصه، تدل على عدم شموله للشك في المقتضي واختصاصه بالشك في الرافع، وهذه القرينة هي كلمة الناقض لا تنقض. هذه الكلمة العجيبة قلنا الغريبة اللي يستفاد منها جملة من المطالب، هذا النقض كلمة جملة من المطالب تستفاد منها كلمة الناقض. من جملتها هذا الشيخ الأنصاري يقول أن الناقض أصلاً هو مختص بماذا؟ مختص بموارد الشك في الرافع، وإلى بيانين في مقام إثبات هذا. سيدي يقول تقدم في الحلقة السابقة وتقدمت مناقشتها، لا تشير إلى أحد البيانين. أحد البيانين الشيخ الأنصاري هكذا يقول بأن الناقض لا يصدق في مورد إلا للأمر المبرم، لأنك لا تقول نقضت الحبل إلا إذا كان مبرما ومحكما، فحالة الإبرام والاستحكام لا بد أن تفترض في المنقوض، أما إذا كان المنقوض في حد نفسه هو ليس مبرم، متزلزل، ليس محكم، حينئذ لا معنى لنقضه، لحله لا يسمى نقضا. أصلا النقض لغتان يفهم منه كون ما ينقض أمر مستحكم ومبرم. يقول وهذا لا ينسجم، لا يصدق إلا في موارد الشك في الرافع. في موارد الشك في الرافع دائما نفترض أن المستصحب أمر مبرم محكم له استعداد البقاء، فتوجد فيه حالة الإبرام والاستحكام المفترضة والمستفادة من كلمة الناقض. واضح؟ حينئذ عدم الاعتناء به يعتبر ماذا؟ نقضا له. وأما في حالة الشك في المقتضي، أصلا المستصحب ليس أمرا مستحكما، وإنما المكلف يشك في أنه له قابلية الاستمرار والبقاء إلى هذا الظرف أو ليس له مثل هذه القابلية، فإذن هو ليس أمرا محكما ومبرما، حالة الاستحكام والإبرام ما موجودة في المقتضي في موارد الشك في المقتضي، فإذا كانت ما موجودة فالنقض لا يصدق، فإذا كان النقض لا يصدق دليل الاستصحاب لا يكون شاملا لذلك المورد لعدم صدق كلمة النقض المنهي عنها في روايات الاستصحاب. جواب السيد الشهيد رضوان الله عليه عن هذا المطلب إذا تخطروا كان هو هذا، بأنه هذا المطلب قد يكون صحيح في حد نفسه، لكن هذا موقوف على افتراض جهة إحكام وإبرام في متعلق الناقض، مو في المنقوض لابد أن تكون فيه جهة إبرام واستحكام. الشيخ الأنصاري افترض أن المنقوض هو المتيقن المستصحب، فقال المستصحب لابد أن تكون به جهة إبرام واستحكام، وهي غير موجودة إلا في باب الشك في الرافع، بينما السيد يقول أن النقض متعلق مو المستصحب مو المتيقن، متعلق اليقين. لا تنقض ماذا؟ يقين، ولا تنقض المستصحب المتيقن، لا تنقض اليقين، واليقين له جهة إبرام واستحكام في كل من الموردين، في باب الشك في الرافع وبباب الشك في المقتضي. اليقين إلى جهة استحكام قطعا، المتيقن في باب الشك في المقتضي ما إلى جهة استحكام، إذا تم هذا الكلام واضح. فكأن المستدل الصور أن ما تعلق به النقض هو المتيقن، ففتش عن جهة إبرام واستحكام في المتيقن، ما وجدها إلا في موارد الشك في الرافع، فمنع من شمول دليل الاستصحاب لموارد الشك في المقتضي، بينما ما أسند إليه الناقض هو اليقين، واليقين له جهة إبرام واستحكام في كل منهما. هذا البرهان الثاني أو الدليل الثاني على هذا التفصيل، وكل من الدليلين غير تام فعليه هذا التفصيل لا يكون ثابتا. تفصيل آخر اللي قلنا يختار بعض المحققين المتقدمين ويختار السيد الخوي أيضا، ولأجل الأمر الثاني يتعرض للسيد، هو التفصيل بين الشبهة الحكمية وبين الشبهات الموضوعية، وهذا المبنى يمنع من جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية ويسلم جريان الاستصحاب وحجية الاستصحاب في الشبهات الموضوعية. لكن هذا المسلك وهذا التفصيل في الحقيقة لا يدعي قصور في أدلة الاستصحاب عن الشمول للشبهات الحكمية، لا يقول هناك إطلاق في أدلة الاستصحاب يقتضي الشمول لكل من الشبهتين، لكن أكو مانع يمنع عن شمول الاستصحاب في باب الشبهة الحكمية، وهو وجود معارض لهذا الاستصحاب في كل شبهة حكمية، والتعارض بين هذين الدليلين يوجب تساقطهما وعدم جريان الاستصحاب في الشبهات الحكمية. توضيح هذا المطلب هو أنه الأحكام الشرعية تارة يشك في جعلها وتارة يشك في فعليتها وما يسمى بالمجعول، لأن الحكم الشرعي إلى جعل وإلى مجعول، هذا تقدم سابقا التمييز بينهما. الشك في الجعل كشبهة حكمية دائما يستلزم ماذا؟ يستلزم افتراض أن الحكم له موضوع وله شرائط، والمكلف يتيقن بذلك الموضوع وبتلك الشرائط، وإنما يشك في أن الشارع هل رفع هذا الجعل أو لم يرفع هذا الجعل. الجعل متيقن سابقا، أنا فعلا أشك أن الشارع رفعه أو لا، وهذا منحصر في موارد ماذا؟ موارد احتمال النسخ بالمعنى الحقيقي للنسخ، وإلا الشك في الجعل شو المعنى؟ الشك في الجعل مو في المجعول. أنا أعلم بأن الخمر حرام، الآن أشك في بقاء هذا الجعل لحرمة الخمر، ليش أشك في بقاء؟ لابد أن يكون منشأ الشك هو احتمال النسخ، وإلا إذا كنت لا يقين من عدم النسخ أكو عندي يقين ببقاء الجعل، ما يصير عندي شك في بقاء الجعل. واضح؟ فإذن الوجه المعقول لكون الشك شكا في الجعل على نحو الشبهة الحكمية يكون ناشئ من احتمال الناس، ومع احتمال الناس لا إشكال في ماذا؟ في جريان استصحاب بقاء الجعل، وهو ما يسمى بإصالة عدم النسخ. إصالة عدم النسخ معناها في الحقيقة هو استصحاب بقاء الجعل المتيقن سابقا، أن المكلف إذا شك في نسخ جعل فيبني على عدمه استصحابا للحالة المتيقن سابقا وهي الجعل السابق. واضح هذا؟ هذا نوع من الشبهة الحكمية، هذا مو محل كلامنا. محل كلامنا إذا كان الشك في المجعول لا في الجعل. الشك في المجعول دائما يفترض كما قلنا سابقا حتى يكون شبهة حكمية، يفترض أن المجعول متيقن سابقا بتحقق تمام الخصوصيات التي يتيقن دخالتها فيه والتي يشك في دخالتها فيه، تمام الخصوصيات التي يعلم أنها دخيلة في الحكم والخصوصيات التي يشك أنها دخيلة في الحكم، هاي تكون متيقنة. إذا كانت متيقنة يكون عندك يقين بثبوت المجعول. زين، بعدين ليش الشك في المجعول؟ لاختلال بعض الخصوصيات التي كانت متوفرة في الزمن السابق، لابد من هذا. وإلا إذا افترضنا أن تمام الخصوصيات اللي كانت موجودة في الزمان السابق محفوظة في زمان الشك، شك في المجعول أيضا ما يصير. واضح؟ عندك ماء لاقى النجاسة وتغير بالملاقات، هذا أصبح نجسا. واضح؟ خوب، إذا تمام هذه الخصوصيات موجودة في هذا الماء حينئذ يصير عندك يقين بماذا؟ ببقاء الحالة السابقة، ما يصير عندك شك ببقاء الحالة السابقة. شو وقت يصير شك؟ إذا اختلت خصوصية محتملة الدخل في الحكم كالتغير. إذا زال التغير هنا تشك في أنه نجاسة الماء في مرحلة البقاء مشروطة ببقاء التغير أو لا؟ تقول إذا كانت مشروطة ببقاء التغير فالتغير زال، النجاسة أيضا شنو؟ زالت. هذا احتمال. إذا لم تكن مشروطة ببقاء التغير فزوال التغير لا يوجب زوال النجاسة، فالنجاسة باقية. فقهرًا تشك في ماذا؟ في المجعول، تشك في نجاسة هذا الماء وهو معنى المجعول. واضح؟ السيد الخوائي يقول بأنه دائما الشك في المجعول يعني أن المجعول له فترة متيقنة وله فترة شنو؟ مشكوكة. يعني دائما المجعول يدور أمره بين الأمد القصير والأمد الطويل. المجعول وهو النجاسة في هذا المثال مكلف يشك في أن أمدها هل هو إلى ما إلى بقاء التغير أو أمدها يستمر حتى إلى ماذا؟ إلى ما بعد زوال التغير. واضح هذا؟ ويقول السيد الخوي بأن هذا يلازم دائما الشك في الجعل الزائد فيما زاد على الأمد القصير. يعني المكلف حينما يشك في بقاء النجاسة بعد زوال التغير يعني يشك أن الشارع هل جعل النجاسة في حالة ما إذا زال التغير أو لا.
تكملة الدرس في الكاسيت المقبل.